الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من المطالب التي ينبغي التعرض لها حتى لا يقع الناس في خلط حينما يتفارع الحق والباطل في مقام من المقامات فتقع فيه الشبه، فيبقى الإنسان مترددا أما نحن فيه أهو من مواطن الحق أو هو من مواطن الباطل. قلنا أننا نحن بصدده من سيرة وقصص الأنبياء وسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته، لا نريد من ذلك ذكر خبر، بل إننا نريد أن نبين أن السيرة للأنبياء والأوصياء على طول التاريخ إنما هي، أكد على هذه العبارة، إنما هي شرح وبيان للكتاب والسنة. وبعبارة أخرى، حينما نقرأ قاعدة من القواعد وحكما عاما من الأحكام، لابد وأن نجد مصداقيته وكيفية انطباقه على الخارج. بأي إنسان توزن الأمور في انطباقها ومصداقيتها على الخارج؟ عالم قام بعمل، فقيه قام بعمل، زيد في سوقه، في تجارته، في عمل من أعماله قام بعمل. إذا تردد المتردد في كون ما قام به من عمل اقتصادي، اجتماعي، سياسيين، وهلم جرى، هل هو متناسب مع الشرع القويم منطبق أو ليس منطبق؟ لا يمكن كما تكرر الكلام في ذلك أن نجعل أفعال الرجال ملافا ومقياسا ومناطا للاستدلال على صحة عمل. ليس زيد ولا عمرو، وليس صحابي ولا عالم، وليست النساء ولا الرجال، ولا الأهل ولا القرابة، ولا الأكثرية ولا الأقلية، ولا العربية ولا الفارسية، ولا أي مناط من المناطات الأخرى يمكن أن يكون دليلا ومنهجا نستدل به. المناط فعل الأنبياء والأوصياء، فما قاموا به وعملوا هو سنة وسيرة تكشف مناهج الحق وتميز الحق عن الباطل. ونحن في هذه الليالي إخواني في سنين مضت تكلمنا عن دليل في التوحيد والنبوة وكثير من الأمور العقائدية المختلفة، وجئت في هذه السنة قاصدا أن نتكلم عن السيرة والسنة العملية حتى نجد أن ما نقوم به أو يقوم به زيد أو عمرو أهو منهج شرعي أو ليس بمنهج شرعي في المقام. أقرأ رواية وأعلق عليها بعد ذلك. ورد في جامع أحاديث الشيعة في الجزء السادس عشر في كتاب الجهاد الحديث رقم 21435، التهذيب، وفي الكافي أيضا الجزء الخامس، والتهذيب الجزء السادس. الحديث عن عبد الملك بن عمرو قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا عبد الملك، ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك. الإمام يسأل عبد الملك، يقول له: ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع، أي إلى هذه المدن التي يخرج إليها أهل بلادك. أي مواضع وبلاد يسأل عنها، وأي عمل يسأل عنه الإمام أبو عبد الله عليه السلام؟ ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك؟ قال: قلت: وأين؟ تسأل عن أي بلاد سيدي إني لم أخرج إليها، وأين؟ فقال: جدة. فقال: جدة وعبادان وقزوين والصيفة. فقلت: انتظارا لأمركم. هذه البلاد انتظر أمركم سيدي، إن أمرتني خرجت إليها مع هؤلاء الجيش، يعني مع الجيوش الإسلامية. وبعبارة أخرى، كأن الإمام عليه السلام يسأل أحد أصحابه: لم تتخلف عن الجهاد في سبيل الله في جيوش إسلامية تغزو جهادا وفتحا في سبيل الله؟ ظاهر العبارة هكذا، أن الجيوش الإسلامية أخذت تفتح العالم شرقا وغربا، أخذت تسير في الأرض فاتحة منتصرة، فلم أنت أبناء بلادك يخرجون إلى الجهاد والغزو والفتوحات وما شاكلها، وأنت لا تخرج معهم إلى مثل جدة وعبادان والصيفة وقزوين؟ فقال: انتظارا لأمركم. ما خرج لأني أنتظر الأمر منكم، إن أمرتني سيدي التحقت بهذه الجيوش، والاقتداء بكم. فقال عليه السلام: إي والله قسم تأكيد وقسم، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. إخواني، يجب أن نتثبت دائما وبعنوان جميل خلاب لا أجمل منه قد يكون عنوانه جميل، لكنه في واقعه لا يحمل إلا ضلالة وغواية باسم الحق. وقد أشرنا في السنين الماضية وقلت كرارا: أي رسول الله صلى الله عليه وآله في انقياد المسلمين له من الأول والثاني؟ مهما بلغت النفوس فاطمئنانها برسول الله صلى الله عليه وآله بقائد مسيرة السلام والحق والكمال والشرف، يقينا لا تقاس بانقياد النفوس إلى مثل الأول والثاني. فهل كان حجر عثرة في طريق انتشار الإسلام وهيمنة الإسلام وسلطة الإسلام والمسلمين حتى ينتظر الصحابة رحيله ليبدأوا فتوحاتهم شرقا وغربا، أم كانت دوافع دنيوية باسم الشرع والدين؟ أي رسول الله عن مثل هذه الفتوحات؟ وهل كان المسلمون على عصره وعهده ضعفاء حتى أصبحوا أقوياء في ليلة ونهارها يقاتلون مسيلمة وقليحة والأسود العنسي وسجاح ويلحقون هؤلاء بغيرهم ممن قاتلوا، فإذا بهم يدخلون في شرق الأرض وغربها نحو الروم وفارس ويدحرون الروم ويتسلطون على فارس. لما ما كانت الأمة الإسلامية فاتحة بقوتها وإيمانها تحت راية قائدها الأعظم محمد صلى الله عليه وآله؟ وأين بطل الإسلام الذي لا يتردد فيه متردد في صلابة إيمان ومعرفة وتقوى حينما قبض أزمة الأمور من مثل هذه الفتوحات التي راح المسلم يفتخر بها ليومنا هذا؟ أين عنها علي عليه السلام؟ أيسبقه إلى أمثالها خالد ابن الوليد الذي يقف يوما رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: اللهم إني أتبرأ إليك من سحلة خالد، حينما قتل الأسرى وقتل الناس تصفية لحسابات قبلية قبل الإسلام مع أبيه وعمه. فأين كان قادة الإسلام كمحمد وعلي عليهما أفضل الصلاة والسلام عن مثل هذه الفتوحات التي أضاعت جوهر الإسلام وأعطته مظاهر لا قيمة لها؟ الإسلام يريد حماة يعيشون واقع العقيدة أربع على وجه الأرض ينشرون الحقيقة بعد حين، وغثاء كما نعيش اليوم أذلاء تلعب بهم أيدي العدوان في كل مكان لا قيمة لهم، تجاوزنا المئات ونحن أذلاء كذل بني إسرائيل حينما كانوا يعيشون ذلا تحت قيادة فرعونية. أي قيمة لمثل هذه الفتوحات التي انتشرت على وجه الأرض لتفتح أسواق المخاتيم تبيع الجواري الجميلة لتذل الناس بالرق وتستعبد الناس وتترك أمتها الإسلامية جاهلة لا تدري لم تغزو ولم تجاهد؟ وما هو معنى هذه الأمور؟ لو ربينا أمة إسلامية تربية صحيحة وبدون أن تختلط مع بقية الأمم، فمن بعد ما تعرف وتعي ومن بعد ما تصل إلى أعماق العقيدة تحمل راية السلام للأمم لكي تكون راية هدى. أما التي حملها المسلمون باسم الجهاد فهي راية سيف قطعت الأعناق واستعبدت الرجال والتذى المسلمين. بالحسناوات من النساء، ومن تردد فليراجع التاريخ. اي شخص ربته الام الاسلاميه، ملأنا الاسواق رقيق، واخذنا نفتخر بجمع الاموال. يموت الصحابي عبد الرحمن بن عوف، امواله التي هي من الذهب والفضه فقط، لا الجواري ولا الغلمان ولا العقارات ولا البساتين ولا ولا ولا، فقط الذهب والفضة، جبلا يحجز بين الفريقين، جبلا يحجز بين الفريقين. الواقف في هذا الجانب لا يشاهد الواقف في ذلك الجانب، فكسرت بالفؤوس وقسمت على الورثة. أهذا صنيع رسول الله؟ أهكذا كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وهذا التاريخ يحدث على أن الزبير لما خرج لمقاتلة علي عليه السلام كان محاطا ب300 من الغلمان. أهؤلاء الذين جاءوا لينشروا راية السلام، راية الحق إلى الأمم، أو جاءوا باسم الشرع ليستعبدوا الأمم؟ وكم من فرق بين إنسان يريد أن يهدي أمة، أولا يهدي نفسه ويصلح داخله ويصلح بيته، وبعد الصلاح يدعو الآخرين إلى الإصلاح. أمة في سقيفة بني ساعدة تتصارع سلطان محمد صلى الله عليه وآله، أمة سحقت مقاييس الشورى والحرية والديمقراطية بالصلاحين اليوم تحت الأقدام. هذه كيف تريد أن تهدي الأمم وتدعو الأمم إلى حق وصلاح وإلى هداية ورشاد؟ هي تعيش استبدادا في باطنها، ومن عاش استبدادا في بيته متحجرا في داره، متحجرا مع أخيه المسلم، لا يتفاهم مع أخيه المسلم استبدادا وطغيانا، كيف يمكن أن يكون مع عدوه عادلا؟ هذه من المحالات. ولذا يقول الإمام عليه السلام: لو إي والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وبمعنى إي والله لو كان خيرا لما سبقوا عليا إليه، وبمعنى إي والله لو كان حقا لما سبقوا محمدا صلى الله عليه وآله إليه. هكذا يجب أن نعرف السنة والسيرة النبوية حتى لا نقع في خلق فنقول: كيف نترك مسجدا ولا نذهب وقد أمرنا بالرواح إلى المساجد؟ المسجد مسجد إذا كان مسجد جماعة الإيمان، أما إذا كان تحت ظل الحجاج بن يوسف الثقفي فهو أقبح من مسجد ضرار. فليست العناوين تحمل قيمة، المتون والواقع، جهاد حق وجهاد باطل، صلاة حق جماعة أو جمعة وصلاة جماعة أو جمعة تكون باطلا وتحاسب عليها أيها الإنسان، صلاة تقربك إلى الله وتجعلك من المخلصين العارجين إلى الله المتقربين إليه، وصلاة رياء ونفاق يحاسب عليها الإنسان وهي صلاة. فصلاة القرب قد تدخلني النار لأني جعلتها أداة للتقرب إلى المجتمع بدلا من الله شركا ونفاقا ورياء. فيجب أن لا تختلط علينا موازين الأمور فننظر إلى مظاهرها ونخدح ببواطنها أو في بواطنها. المراد حقائق الأمور. مسجد مسجد له ما له ومسجد يطرق بأمر رسول الله، جهاد وجهاد، جهاد تحت راية رسول الله، تحت راية علي، تحت راية القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، إن كنا أهلا لذلك، جهاد وجهاد، وجهاد تحت راية معاوية بن أبي سفيان، وتحت راية الحجاج بن يوسف الثقفي، وتحت راية أمثال هؤلاء من الطواغيت الذين ما قصدوا وجه الله وإنما قصدوا مصالحهم الشخصية. فإذا علينا أن نتأمل إلى متون وحقائق وباطن الأمور، فصلاة وصلاة وحج وحج، ورب حج تحت وفي ظل ركب هارون الرشيد كان ضلالة وكان عقابا، لأنك قويت شوكة الطواغيت. وجهاد أو حج مع الإمام الحسن عليه السلام حافيا يقصد بيت الله الحرام، تصبح فيه من المقربين إلى الله إن أخلقت النية مع إمام عادل وغير مجر. كنا إخواني في قصة موسى عليه السلام وما يمكن أن نستفيد منها من العبر والسير النبوية. هنا سؤال يطرح نفسه في المقام، لما هذا الإذلال من الفراعنة لبني إسرائيل؟ لما أذل الأقباط والفراعنة ذلا يضرب به المثل لبني إسرائيل؟ هناك تعليلات عديدة وردت في كتب التفسير والحديث، من جملة هذه التعليلات على أن يوما من الأيام وقع الحرب بين الفراعنة وبين ملوك الرعاة، فأعان بنو إسرائيل ملوك الرعاة على الفراعنة، فتسلطوا عليهم يوما من الأيام، ثم أعادوا الكرة فهزموا ملوك الرعاة مرة ثانية، ورجع الحكم إلى الفراعنة، فجاءوا ليصفوا حسابا مع بني إسرائيل الذين أعانوا أعداءهم يوما من الأيام. هكذا قال البعض في إذلال بني إسرائيل بواسطة الفراعنة. ننظر إلى ما قيل في المقام. الاحتمال الثاني إخوان أن كل أمة إذا جاءت بمقاييس لا قيمة لها تريد بها نصرا وعزا سواء على وجه الأرض أو لله، لا بد أن تكون المقاييس لها ما لها من الواقع. بنو إسرائيل من بعد ما حصلوا على كرامة وعزة بعد يوسف عليه السلام، جاء كل واحد منهم ليظن بنفسه شرفا وفضلا وكرامة على الآخرين، فأرادوا بمثل هذه الروحية وهي روحية العجب والغرور والكبرياء أن يسودوا الأمم، وما علموا أن السيادة لها أسباب. الإنسان يسود إما بعلمه وإما يسود بسيفه وإما يسود بما يحقق من القوة والأخوة والتكاتف فيما بينه وبين من هو من أبناء جنسه ونخلته حتى يكون طويا في مقابل العدوان. فإذا بنو إسرائيل إما لأنهم عاشوا مثل هذا الاضطهاد، لأنهم عاشوا فترة من الزمن بعد يوسف عليه السلام خيالا وعجبا قبليا، ومن يعيش العجب لا يطلب الكمال، ومن يعيش الكبر لا يطلب الكمال. الكبرياء والغرور الداخلي من أهم موانع حركة الإنسان نحو الكمال. ولذا نجد أن أكثر الملل التي سقطت بعد عزها، لما سقطت؟ لم يعاشوا الوهم والخيال وأنه لا أحد قادر عليهم، وأنه ليس كمثلهم على وجه الأرض من أحد. فإذا عاش الإنسان غرورا وعجبا داخليا توقف. أنت تتحرك من مرحلة إلى مرحلة علما، ثباتا، شجاعة، مكانة اجتماعية، ما دمت تطلب الأعلى. أما إذا وصلت إلى مرحلة في نفسك أنك أصبحت كاملا، أنك أصبحت غير محتاج لأي جهة من الجهات، فيقينا الذي يظن بنفسه مثل هذا الظن لا يطلب من الله عونا، ولا يسعى سعيه على وجه الأرض من أجل تحقيق السبل للكمال، لأنه وجد كمالا في نفسه حينما يصاب بالغرور والعجب الباطني. فعلل البعض أنهم لما أصيبوا بمثل هذا العجب والغرور توقفوا عن طلب الكمال، وعاشوا أوهاما وخيالا ساقهم بعد شيء شيئا بعد شيء إلى التفكك. لما المتكبر متكبر ولو على أخيه، المعجب معجب ولو بالنسبة إلى ابنه وزوجته وبنته، المعجب معجب منغلق على نفسه لا يتفاهم مع كل أحد. ولذا من أخطر الأمور إذا أعجب الإنسان بنفسه لا يشاور أحدا، ولا يحاول أن يستعين بعقلية شخص أو بمنهج أحد أو يطالع أمرا من الأمور. فمن جملة أسباب انحطاط بني إسرائيل ما يشير إليه القرآن الكريم، أنهم أصيبوا بروح اللجاج والعجب، وأنهم شعب ليس كمثله شعب. ومثل هذه الأمور تأخذ الإنسان للتدريج، أولا يتوقف عندما يصاب بالعجب، ثم يأخذ بالانحطاط والتنزل، فتتسابق عليه الأمم فيؤخذ ويذل ويضطهد. ولعل الله سبحانه وتعالى أراد أن يشير إلى سنة حاكمة على وجه الأرض، وهي السنة التي مرت وحكمت الأمم على اختلاف طبقات. كل إنسان إخواني يتحرك لكي يتقدم شيئا بعد شيء، سواء في سبل الحق والقرب من الله أو في سبل طلب الدنيا. شوف، يسعى ليله ونهاره لكي يترقى ترقيا ماديا اقتصاديا تجاريا، وترى شخصا ثانيا يسعى ليله ونهاره ليصفي ضميره ويطهر نفسه وينزه نفسه ويذلها ذلا عبوديا لكي يتقرب الى الله، والله سبحانه وتعالى في كل يوم يكشف عنه حجابا ويقربه تقريبا قربيا نوريا اليه، وهكذا يصعد ويعرج يوما بعد يوم الى الله سبحانه وتعالى. لكن النفوس مع كل الاسف من بعد فترة من الزمن ترى تاجرا عظيما بنى تجارة عظيمة، وإذا بك تنظر إلى أولاده يعيشون الخمولة والكسل والاتكال، لأنهم ما عاشوا حرها ولا بردها ولا أخطارها. ومن أخذ البلاد بغير حرب يكون عليه تسليم بلادي، الذين أسسوا دول كبرى وعظمى أكثرهم كانوا مضطهدين، أكثرهم كانوا عاشوا السجون والاضطهاد والحرمان، سواء كانوا من رجال الحق أو من رجال الباطل. من بعد ما عجلتهم الدنيا وطبختهم، تراه يقاتل، تراه ثابت، تراه لا تهزه الهزائم، دنيوية كانت أو أخروية، لا يبالي إن كان مؤمنا فلا تهزه الأمور لارتباطه الأخروي بالله سبحانه وتعالى، أو كان دنيويا بنى أن يموت إما كرى فيها وإما لحوم جرى، فهو ينتهي كراتي أو لحوم واحدة من هذه يريدها. فإذا عاشت الأمور فترة من الزمن بعد ذلك تصاب بمن؟ بالكسل والغرور. وهذه سيرة الله على وجه الأرض وسنته الثابتة على وجه الأرض. ضعيف يطلب تغيرا وتبدلا، يسعى سعيه ويجاهد جهاده ليله ونهاره. وإذ هذه الأمة الضعيفة بعد 100 أو 200 سنة تراها تصبح أمة قوية، وتلك الأمة التي كانت قوية مهيمنة على وجه الأرض أصبح أبناؤها وجيلها الذي يعيش الترف والنعيم أضعف الشعوب فينهار. هذه سنة الله في خلقه. فبنو إسرائيل بعد يوسف وما ملكوا عاشوا طغيانا، ومن يعيش طغيانا ويعيش نعيما لا بد وأن يكون من المترفين، ومن عاش الترف والميعان فلا يكون رجل حرب بعد ذلك، ولا يكون رجل جهاد بعد ذلك، ولا يكون رجل عقل بعد ذلك. لمن جمد ووقف، ومن جمد وتوقف، لا بد وأن يأتي الساعون الذين يطلبون الدنيا أو يطلبون العزة والشرف والكمال أن يسبقوه ويتجاوزوه ويعتدوا عليه ومثل هذه الأمور. فإذا الله سبحانه وتعالى لا يذل أمة، وإنما تكون الأرضية خصبة. فإذا كانت الأرضية خصبة يقيم من الأرض الخصبة يطلبها كل طالب وكلله. الأرض الخصبة السهلة بمياهها وزراعتها وشؤونها، يأتي كل مار وصاحب رعي وغنم يستفيد من تلك الأرض الخصبة. فبنو إسرائيل كانوا أرضا خصبة طرية تعيش العشب وتعيش الغرور وتعيش ما تعيشه من التفاهات في داخلها. فأذلهم الله بيد فراعنة، فأذل طواغيت بيد طواغيت. وهكذا الأمة الإسلامية إخوان، نحن بمجرد أن نتكلم بيننا كلمتين نحاول أن نلقي بكل اللوم على عدوان واستعمار ومستعنف. هكذا حاولنا أن نعيش راحة في داخلنا وفي ضمائرنا. لما هذه الأمور؟ لما هذه المذلات؟ لما هذه الحالات؟ لما؟ بل فرضت علينا بواسطة استعمار ومستبد. أخواني، لولا أن الأرضية للمسلمين خصبة لما فكر معتدي في بيته تفكيرا أن يعتدي، فضلا عن أن يكون مضطهدا. الأرضية لا بد وأن تكون خصبة، وإذا كانت الأرضية خصبة لا بد وأن ننتظر عدوانا. فعلينا أولا إن أردنا حقا أن لا نفكر لما اعتدي علينا ولما أصبحنا أذلاء في مقابل شرذمة في بني إسرائيل من بني إسرائيل أو ما شاكل هذه. أولا يقتل الإنسان داره، ثم ينظر بعد ذلك في المرحلة الثانية. أما إذا كانت الدار منهارة فكيف نقابل هجمة أجنبية على دار هي مبتزة في أركانها الداخلية؟ هذا هو الواقع الذي عاشته بنو إسرائيل وعاشه المسلمين ونشاهدهم هذه القرون المتأخرة كيف عاشوا مذلة وعاشوا شتاتا ويعيشون وكل واحد يحاول أن يلقي بكل اللوم والعتب على عدوان أجنبي. العدوان الأجنبي لا يأتي إلا بعد أرضية خصبة تتحقق في المقام. حينما تتحقق الأرضية في الخصبة في المقام يفكر المعتدي في عدوانه، فلا يقبل أن يفكر معتدي في جار قوي أو في بيت متماسك بإخاء، لا يفكر في أصل المعتدي. فإذا هذه من الأمور التي يشير إليها القرآن المجيد في المقام. المسألة الثانية التي يشير إليها القرآن المجيد في المقام على أن كما وأن العدوان لابد له من أرضية خصبة كما قلنا في بني إسرائيل وما قلناه بالنسبة إلى المسلمين في مثل هذه العصور، لابد أن ننظر على أن المعتدي والطاغية في عدوانه وفي تجاوزه على الآخرين لا يطلب منه الحق طلبا. ما وجدنا على طول التاريخ أن مظلوما ومضطهدا وفقيرا جاء لطاغوت وقال تكرم علينا بفضلك وتجاوز عنا برحمتك فنريد منك أن تكف من عدوانك؟ هذه من المحالات، هذه من المحالات على وجه الأرض لا تكون إلا في مقابل نبي أو وصي، بل تأتي إلى نبي فتقول له إني مظلوم، فإذا ثبت أنك مظلوم دفع عنك ظلامتك، ولعلك لا تدري وهو ينظر إليك ويدفع عنك ظلامه لأنه يتسابق إلى الخير. أما الظلمة على وجه الأرض فلا يعقل باقتحام أن يكفوا عن مظلوم، لو كانت الرحمة في بواطنهم موجودة لما اعتدوا ولما تجاوزوا ولما قتلوا حتى الأطفال. فالقرآن يريد أن يقول إن موسى عليه السلام طلب فقط وفقط أن يكف فرعون ليخرج من البلاد كما قبل، ما جاء ليقول كف عن الظلم والعدوان، يعني فقط وفقط لا تتبعونا إذا خرجنا في أرض الله الواسعة لنرى لنا مكانا نعيش فيه، ما قبل فرعون. فما جاء موسى ليطلب من فرعون عدلا أو ليطلب من فرعون أن يتجاوز وأن يقف عند حد. الحق لا يطلب من طاغية، الحق يؤخذ من القوي الظالم. فلذا الله سبحانه وتعالى بين سيرة العدوان وبين أسباب الاعتداء، أن أسباب الاعتداء لا بد وأن تجد أرضية خصبة كما كانت في بني إسرائيل، وأن المظلوم لا يتوقع يوما من الأيام أن يمد يده مستعطفا طالبا رحمة قوي. هذه من المحالات، فلا بد وأن يبني هيكله الداخلي. فإذا بنى نفسه وتماسك وقف موقف الرجال يطلب حقا فإن يعطى وإلا أخذه، فالحق لا يعطى، والذين يعطون الحق فقط وفقط أولياء الله على وجه الأرض كالأنبياء والأوصياء. فلذا موسى عليه السلام من بعد ما استنهض قومه، السيرة الثالثة إخواني عرفتوها، سيرة المعتدين عرفنا، المظلوم الذي أن لا يفكر يوما من الأيام أن يستعطف ظالما ويطلب منه حنانا ورفقة، هذا من المحالات. السيرة الثالثة إخواني التي نستفيدها من هذه القصص هي أن الله سبحانه وتعالى يشير في هذه القصة على أن الإنسان إذا عاش تحت الاضطهاد والذل والكرمان يفقد شخصيته، وإذا فقد شخصيته لا يرى رقه مذلة. عاد انتظر لعلكم شاهدتم بعض العبيد والأرقاء الذين كانوا يعيشون في بعض البيوتات سابقا، كله فرح والسرور وابتسامة. إذا يوما من الأيام قال له سيده ومولاه حتى السمعين: يا حمار اعطني إناء ماء. تسلم اليوم الشيخ الحمد لله أو سيده شو تلطف عليه؟ قال له: يا حمار قل له الله كم يعني صار ويا بعد عيش ويا مثل عيشة الإخاء، كانوا كفاه كسوة وأعطاه هدية حينما قال له: يا حيوان قمت بكذا. فقط مبتسم عجيب. اليوم الشيخ مالك زعيم العشيرة سيده بضحكة ولو قال له: يا حمار قمت الله. وفي اليوم ثلاثة يتفق بها على أن شون هاليوم سيدة مازحة، والله شون مازح حلو سيد مالك. بنو إسرائيل الله سبحانه وتعالى يقول لما عاشوا المذلة والمهانة والاسترقاق، وأن نساءهم تخدم في البيوت، وأن رجالهم يضربون أذلاء تحت سياط الأقباط، فقدوا نفسيتهم، فقدوا معنويتهم، فقدوا كرامتهم وعزتهم وكيانهم وشرفهم، فأصبحوا لا يحسون بمذلة ولا يحسون بأي حقارة. فلما استنهضهم موسى عليه السلام وأراد منهم أن يكونوا رجالا وأن يفهموا أنهم أناس لهم كرامتهم ولهم شرفهم التاريخي ولهم أجدادهم من الأنبياء، ما استنهضتهم كل هذه الأمور؟ عاشوا أذلة. ولما طلب منهم الموقف قالوا: اذهب أنت وربك فقط. أذلة جبلا. فلما وجدهم الله جبنا أذلة فقراء لا يمكن أن تكون بهم راية، لأنهم استذوقوا الذلة، استذوقوا الهوان، فأصبحوا لا يحسون بدناءة من مذلة وهوان وما شاكل هذا، لا يحس أصلا فاقد للكرامة، ومن فقد الكرامة لا يحس بشيء. فكيف رباهم الله قد توجه وقرم جعلهم يتيمون 40 سنة في الأرض؟ 40 سنة خلهم يتيهون بالأرض. يعني شو يتيهون بالأرض؟ حتى النسل كامل من الكبار الذين عاشوا وتذوقوا المذلة والمهانة ينقرضون ينتهون، وجيل أو جيلين يأتون يعاشوا الصحراء فلمسوا مرها وبلاءها وجوعها. ذاك كان ياكل غريب، هذا ياكل في الصحراء، يعمل فياكل، فذاك ذليل في البيوت تأمره النساء فينتهي. فضاعوا 40 سنة، كافوا 40 سنة بتربية إلهية حتى يصبحوا أهلا، حتى يتبدل جيل ويأتي جيل جديد يحمل روح الجلالة والثبات والموقف، وجيل عاش المذلة ينقرض وينتهي. أولئك تجاوزوا حد التربية لا يتربون. من عاش وتجاوز 40 أو 50 من عمره ذليلا حقيرا، هذا لا يمكن أن تقنع منه عمار، هذا لا يمكن أن تقنع منه مالك، هذا لا يمكن أن تقنع منه رجلا شريفا في نفسه يحمل الشرف والعزة والكمال. فالله جعلهم يتيهون 40 سنة في الأرض في الصحراء. من بعد 40 سنة وانقراض جيل ومجيء جيل أو جيلين صاروا قابلين يمكن أن تقوم بهم راية. فهكذا الله سبحانه وتعالى يربي أولياءه إذا أراد بهم خيرا. وهكذا هي الدنيا، عزة تسوق إلى الترف، فالانحطاط بعد ذلك، بعد الانحطاط يشبع الإنسان ذلا وهوانا، بعد فترة من الزمن يصل إلى مرحلة من الاضطهاد، ينتهي يشبع الذل يشبع الهوان، الله سبحانه وتعالى يخلق منه جيلا جديدا حتى يكون لمستقبل جديد. وهكذا يداور الله الأرض بين البشر. عزيز في الأمس ذليل في اليوم، ذليل في الأمس عزيز في اليوم، وهكذا يداور الله هذه الأرض تربية تكوينية لأي إنسان ولأي شخص. من كانت أهلا بالتربية يصف ويعتدل، ومن كان ليس أهلا والعياذ بالله لا يفيد فيه شيء. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.